الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعد قوله وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. الآية اللي قبلها ما احنا شرحناها وسط، احنا اتفقنا ان ناخد هذا الجزء اهم جزء. لا يبلغ ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. تكلمنا فيها أن دي في بيان نوع من أنواع الشرك، شرك اتخاذ أنداد المحبة والتعظيم، أن يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي كحب المؤمنين لله وهو حب العبادة، فهم يحبون الأنداد مثل حب المؤمنين لله أي الذي هو حب العبادة حب مع الذل. أو تفسير الثاني: يحبونهم كحب الله كما يحبون الله، فأشركوا في محبة العبادة الأنداد مع الله، فهم يحبون الله حبا عظيما، وده الشيخ بيفسر عليه، ولكن جعلوا معه من يحبونهم كحبه أي حب عبادة، وكلا النوعين شرك. يعني على التفسير الأول هم لا يحبون الله بل صرفوا محبة العبادة لغير الله عز وجل، كما أحب المؤمنون ربهم وحده حب العبادة، فإن هؤلاء المشركين اتخذوا أندادهم أندادا، اتخذوا معبوديهم ومن أحبوهم أندادا يحبونهم حب العبادة كما يحب المؤمنون ربهم عز وجل. فعلى القول الثاني أن المشركين يحبون الله حبا عظيما حب عبادة، ولكن لم يفردوه بحب العبادة بل جعلوا معه أندادا يحبونهم كحب الله والعياذ بالله. والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين لشركائهم على القول الأول، أو أشد من حب المشركين لله على القول الثاني. وذلك أن حب المؤمنين لله عز وجل حب وافق الفطرة، وحب المشركين للأنداد حب العبادة إذا كان حب وحده فهو مناف للفطرة التي فطر الإنسان عليها من محبة الله عز وجل. وأما على القول الثاني فإنما ضعفت محبة المشركين لله لأنها صارت بين شركاء متشاكسون، كما قال عز وجل: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، ضرب الله مثلا للذين رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. فالله عز وجل محبته عند المؤمنين محبة العبادة محبة واحدة غير منقسمة بينه وبين غيره، ولذلك كانت أشد حبا من حب المشركين لله لأنها صارت مقسمة موزعة. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، الحديث عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين: الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين، كما هو قيد في قولها في غير ما حديث كما تقدم، ده كلام طبعا في نظر.
تكلمني
معاك اللي هو الصغير اللي هو كان رقمه لا لا ده 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 بس انا مغيره من اكتر من سنة قرب السنة كان الساعة كان الساعة كان قصدي شهر كان لا لا جديد اكيد اه لا لم يتغير لان الكلام ده من عدة اشهر ايوه صح لا ده من عدة اشهر خليني بالرسالة بس أيوة خليني بالرسالة أو يكلمني بالرسالة ما شاء الله كم الله كم الله إن شاء الله الأحاديث التي ورد فيها التقييد باليقين إنما هي في دخول الجنة وليس في عصمة الدم والمال وأن لنا أن نعلم اليقين حتى يقال علق عصمة الدم على أن تقال بعلم ويقين أن لنا أن نعلم ذلك والمنافق يعصم دمه وماله ونحن لا نعرف يقينه بل في قلوبهم مرض كان قال ابن عباس شك ومع ذلك عصم الدم والمال فقوله أنه جعلت التلفظ علق عصمة الدم والمال على أن يقول لا إله الله عن علم ويقين ليس بكلام سديد اليقين لا يعرف وأما العلم فالأصل أن العلم أمر يحصل في القلب ولا يمتحن الناس فيه إلا لو كان قد تكلم بكلام بمنزلة الكلام الأعجمي أعني من كتب له مثلا بلغته حروف كلمة لا إله إلا الله وعلمت القرائن التي تدل على أنه لا يعرف العربية وأنها كتبت له وقيل له انطقها فنطقها دون أن يبين له شيء من معناها فهذا لا يثبت له حكم الإسلام ظاهرا ولا باطنا لأنه لم يقلها في حقيقة الأمر لم يقلها يعني عن فهم لمعناها ولا عن بيان لذلك ولكن من قالها ونحن يعني لا نعلم مثل هذه القرائن لا يلزمنا أن نبحث عن علمه بشروطها وحقائقها ونحو ذلك لماذا؟ لأن الأصل أنه إنما تكلم بها بلغته إذا كان عربيا فقد تكلم بالعربية وإذا كان بالأعجمية ويعلم معناها بالعربية بما عرف من قرائن التواصل بين اللغات أو قالها بالأعجمية قبلت منه على ذلك وأما أن يعرف جميع أنواع الشرك وأن يتبرأ منها فهذا إنما يحتاج إليه إذا ظهر منه نوع من أنواع الشرك يقولها مترجمة يثبت له حكم الإسلام إذن أول تحفظ على كلام الشارح رحمه الله اللي بيقول أنه علق العصمة للمال والدم على أن يقول بعلم ويقين كلام ده لا دليل على ذلك إنما الأحاديث الواردة في العلم واليقين إنما من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله عصم دمه ولا دخل الجنة الحديث بيقول من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة فالأمر بها دل على وجوب العلم لكن ليس أنها شرط لتعليق لعصمة الدم والمال أضف إلى ذلك مثلا اليقين من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله من قالها غير شاك فيهما دخل الجنة كلها في الجزاء الآخرة وليس في أمر الدنيا فكيف يقول أنه كما تقدم في غير ما حديث لا دي الأحاديث كلها كانت في الآخرة وليس في عصمة الدم والمال بل نجزم بخطأ هذا القول لان احنا بنقول المنافق نحن الله عز وجل قد عصم دماءهم واموالهم وحكم عليهم انهم يقولونها بغير ايه بغير علم ويقين، لكن لم نؤمر ان نقب عن قلوب الناس. قال صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله. ليه الحسابهم على الله؟ لان الظاهر هو المعتمد، واليقين لا يعرف بالظاهر، ولا يوجد احد من اهل العلم يقول يشترط في ان يقول اشهد ان لا اله الا الله وانا موقن بها. لا، ما هو انت قلت اشهد خلاص، ما اشهد هذا معناه انك ايه جازم. لو قال في كلامه ما يدل على الشك، لو قال يحتمل انه لا اله الا الله، لما كان ذلك ايه دخولا في الاسلام، يعني مش هيبقى زي اشهد. لو قال يمكن ان اشهد ان لا اله الا الله، لما كان ذلك ايه دخولا في الاسلام، يبقى مش حاسب عصمة الدم والمال بنحو كلمة تدل على انتفاء اليقين باللسان وليس بالقلب. امامنا نحن لا نعلم، هو قد ينتفي يقينه عند الله عز وجل ويخلد في النار لشكه او لتكذيبه، ليس فقط لمجرد الشك بل يكون مكذبا. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله والله يعلم انك رسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، ومع ذلك لم يسفك لهم دم ولم يؤخذ لهم مال. اذا هذا الكلام فيه خلل. الامر الثاني قال الثاني الكفر بما يعبد من دون الله، فلم يكتفي باللفظ المجرد يعني المعنى، بل لابد من قولها والعمل بها. كلمة العمل بها تحتاج إلى تفصيل. العمل بها مقصوده ترك الشرك؟ نعم. أما أن يكون مقصوده العمل بمقتضاها الكامل الذي هو في الحقيقة، هنقول كده لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال، قلنا والتروك الظاهرة والباطنة. يبقى احنا لا اله الا الله في الحقيقه تشمل الدين كله. هذه الخلل اللي دخل لغلاة التكفير فيها من هذا الباب، انه لا كلمه العمل بها، قال لك العمل بها والعمل بمقتضاها، لان ده كثير من المشايخ يذكرون ذلك، وهو يعرف تفسير العباده انها عباده شامله. يلاقي في ناس تعصي الله عز وجل وتترك الواجبات وتفعل المحرمات، يوم يقول ما عملوش بمقتضى لا اله الا الله. دخلنا هنا في ايه التكفير بالايه بالمعاصي لو اشترطت العمل بها لعصمة الدم والمال. طب استنى شوية، هو بيعصم دمه وماله بمجرد النطق ولا هنستنى لما يجي وقت العمل؟ ما هو الكلام في كده بقى، انت لو قلت والعمل بها يبقى الكلام العمل بها هستنى لما يعمل، ولما يجي وقت العمل يبقى مش هعصم دمه وماله مدة سنة جاية، لان الزكاة هتيجي امتى؟ لما يمر عليه ايه حول. طب هو دلوقتي لسه اذا ما اثبتلوش حكم الاسلام مش هتجب عليه الزكاه خالص، صح كده؟ لان انا لو ما اثبتلوش حكم الاسلام ظاهرا هيستنى كافر لغايه ما اشوفه هيعمل ولا مش هيعمل، ده لا يقول بذلك احد من اهل العلم مطلقا. فازاي ما ينفعش حمل كلام المشايخ عليه ابدا. الكلام هنا العمل بمقتضاه اللي هو ترك الايه؟ ترك الشرك. يبقى العمل هنا ترك، ويصح ان يسمى الترك ايه؟ عملا. ولا يصح ان اعلق العمل على جنسه غير الترك، ليقول تسبيحه، لو قال لا اله الا الله وسبح تسبيحه عشان يكون اتى بجنس العمل، او صلى صلاه يبقى هيصلي صلاه وهو لم يثبت له حكم الاسلام ظاهرا، او ادى عباده من العبادات سجد التلاوه مثلا، او ماذا صنع؟ هيقول لك لا عمل واجب، هنقول له طب رد السلام أيصلح أن أعلق الإسلام حتى يرد السلام وهو عمل واجب؟ هيقول لك يختص به أهل الإسلام، هقول لك السلام من تحية أهل الإسلام، ماشي كده؟ لو قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يبقى هو كده هيثبت حكم. هل يوجد عالم في مذهب من المذاهب يقول هذا؟ أيصح أن يحمل كلام المشايخ الأئمة على مثل هذا القول المحدث قطعا الذي لم يقل به أحد من الصحابة والتابعين ولا من بعدهم، حتى تقولوا أن العمل بمقتضاها يقتضي شيئا زائدا على ترك الشرك؟ أما ترك الشرك فنعم، لأن لا إله إلا الله حقيقتها التبرؤ من الشرك. فإحنا بنقول أن هذا الكلام إن الذي لابد منه هو كلام الشيخ بقى، وهو في الحقيقة لا يحتاج إلى تأكيد، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلمة وكفر بما يعبد من دون الله، هذا عطف بيان وتفسير وليس اشتراط مزيد، يعني أن من قال لا إله إلا الله فقد كفر بما يعبد من دون الله، كما قال عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى كلمة لا إله إلا الله نفي وإثبات، فالنفي هو الكفر بما يعبد من دون الله، نفي الإلهية عن غير الله، أكفر بكل ما يعبد من دون الله، إذا هي نفسها متضمنة، إذا هل يلزمني أن أجعل أمرا آخر وهو أن أقولها بعبارة أخرى حتى يثبت عصمة الدم والمال؟ يعني اللي قال لا إله إلا الله هو مش كده كفر بالطاغوت، يبقى لازم يقول كمان إضافة لا إله إلا الله أكفر بالطاغوت وأعبد الله وحده وإلا ما يقبلش إسلامه، يبقى خلاص يبقى أنا خليه يقول لابد أن يثبت إسلامه أنه يقولها مرتين، صح كده؟ ما هي لا إله إلا الله الأولاني كفر بالطاغوت والتاني إيمان بالله توحيد الله وصف العبادة لله إلا الله إثبات، فاحنا هنقول له ما يثبتش إسلامك إلا لما تقولها وتقول تفسيرها بعبارة أخرى، طب لو قالها على ما يعلم من معناها يكفي، يبقى نقول له مش حاسب إسلامك إلا ما تقولها مرتين، يبقى لا يوجد عالم يقول ذلك، يبقى إياك تحمل كلام الشيخ على كلام محدث مبتدع لا يقول به أحد من أهل العلم، إنما هيظهر أثر الكلام ده في مين؟ في اللي قالها وهو باق على الشرك، أو قالها وحدث منه شرك وهو مستمر على قولها، أو حدثت منه ردة وهو مستمر على قولها، يعني كان كفره بغير جحد الشهادة. أنا كده هي دي اللي هيظهر فيها الفرق بقى، ان هنا لابد وان يضيف الى النطق الرجوع عن الكفر الذي هو ملتبس به مع نطقه بالشهادة، وده متصور في عدة انواع من الكفار، واحد كافر اصلي يشهد ان لا اله الا الله ولا يشهد ان محمد رسول الله، فهو إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله هو معروف أنه بيقولها حال كفره، يبقى لابد عشان يخش في الإسلام أنه يزود عليها إيه؟ محمد رسول الله. وفي كفار بيقول لا إله إلا الله ويقولوش محمد رسول الله، اليهود والنصارى عامتهم يقولون ذلك، ولو قلت للنصراني يقول لا إله إلا لك لا إله إلا الله ما أنا أقول لا إله إلا الله، بس هو بيقولها من غير أن يعترف لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، وبالتالي فلا إله إلا الله عنده تشمل أن الله ثالث ثلاثة، واخدين بالكم؟ لأنه يعتقد أن الله هو المسيح ويقول لا إله غيره هو نفسه، يبقى ده الذي يزيد عليها محمد رسول الله سواء يهودي أو نصراني. نوع تاني بيقول محمد رسول الله بس حال كفره، إزاي تيجي دي؟ أيوة يقولك محمد رسول الله نبي الأميين نبي العرب، مش ابن صياد بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال له تشهد أني رسول الله، فقال أشهد أنك رسول الأميين، أتشهد أني رسول الله؟ وعشان كده ابن صياد ما أسلمش لما شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لأنه معلوم أنه بيقولها وبيدعي أنه رسول الله، كبر بعد كده وأسلم ونطق الشهادتين من غير ادعاء للرسالة، فكان في الظاهر مسلما وراح حج وسمح للمسلمين بالحج كما في حديث أبي سعيد الخدري. فإذا لو واحد يهودي أو نصراني يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأبى من متابعته، يقول نعم هو رسول الله ولكن لا تلزمني أن أتابعه، أهل الكتاب على شرائعهم السابقة كما قال علماء يهود للنبي صلى الله عليه وسلم نشهد أنك نبي، قال فما يمنعكما أن تتبعاني؟ قال إن الله وعد داود أن لا يزال في ذريته نبي، يعني احنا مستنين نبي بتاعنا، مستنين نبي تبع بني إسرائيل مش نبي عرب، هو نفس المعنى السابق. أدي نوعين من الكفار الأصليين ما يكفيش لا إله إلا الله حتى يضيف إلى ذلك البراءة مما كان عليه، إما في جحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم يبرأ من جحد النبوة وإثبات النبوة والرسالة، يا إما من حاجة تانية إن هو يكون يدعي نبوته للعرب فقط أو لغيرهم لغير أهل الكتاب، فلا بد وأن يقول محمد رسول الله للناس كافة وأنا مقر باتباعه ويلزمني اتباعه. الحاجة اللي هو كان كافية. النوع الثالث مرتد ينطق الشهادتين وردته بجحد معلوم من الدين بالضرورة، وردته بإباء شريعة من شرائع الإسلام أو بأي كفر آخر، بالسجود لصنم مختارا. الرجل ده من غير ما يجحد الشهادتين يبقى إسلامه بأنه ينطق الشهادتين ويضيف إلى ذلك الرجوع عما كان عليه، اللي هو يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، البراءة من الكفر الذي كان عليه. يبقى واحد بيقول الصلاة مش فرض، أو ربنا أمر بالصلاة بس ما تلزمناش، يبقى إسلامه بيقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والصلاة فرض ويلزمني أن أصلي وأنا مخاطب بالصلاة. وكل العباد واحد بيقول ان اللي يصل اليقين تسقط عنه الفرائض، انه بيقول له اللي يقول وتشهد الشهادتين وان من يصل الى اليقين الى تلزمه الفرائض واليقين هو الموت، يظل واجبا عليه الفرائض الى ان يموت، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين يعني الموت. ناخد منه تصريح من العبادات مفروضة على كل احد. واحد كان كفره بإنكار البعث، يبقى إسلامه بنقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن البعث حق وأن الجنة حق والنار حق. واحد كان كفره ببغض سيدنا جبريل، واحد بيقول على جبريل هذا عدونا من الملائكة، يصدق بجبريل وعارف أنه ملك وعارف أنه هو رسول يأتي الأنبياء من عند الله، وقال بيقول بكرهه وبعاديه، يبقى ده إسلامه بيقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله وأنا أحب جبريل وجبريل ليس عدوا لي. يبقى يشترط فيه إنه يكفر بما كان عليه من الكفر بالجزئية اللي هو متعلقة به بالشرك اللي وقع فيه، وإلا فلا يلزمنا في من دخل في الإسلام أن نعدد له أنواع الآلهة التي يعبدها المشركون واحدا واحدا ونقول له اكفر باللات والعزة ومناة وإساف ونائلة وود وسواع ويغوث ويعوق ونسر والشمس والقمر والصليب يبقى نقعد نعمل ايه بقى ان شاء الله؟ لا تنتهي. انما لو هو وقع في شرك بعبادة البدوي بعبادة سيدي بشر زي ما الرجل قال لنا في يوم من الايام انا بعبد سيدي بشر، ماشي كده؟ يبقى نعمل له ايه ده؟ لما اجي ينطق الشهادة وهو بيقول لا اله الا رسول الله ومستمر على كده، هنقول له تقول لا اله الا الله محمد رسول الله واترك عبادة واكفر عبادة سيدي بشر ولا اعبد سيدي بشر، ماشي كده؟ هنشترط عليه السبب الخاص اللي هو كفر به، اللي قال لا اله الا الله محمد رسول الله واليهودية والنصرانية حق، والنصارى زي المسلمين هيخشوا الجنة وهم مؤمنين ولو كذبوا الرسول. ما احنا قلنا عشان كده قلنا الكلام ده اللي هي كلمة وكفر بما دون ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فامتى ندور على كفر بما دون الله؟ لو هو بينطقها وما كفرش بما دون الله هنقول نقرره عن هو اللي بيعملها. لو بيحب النصارى دي هنقول له بتحبهم ازاي، عايز تفصيل. واحد بيقول لك انا بحب النصارى، هنقول له بتحبهم ازاي. واحد بيقول لك انا بحب عشان مراتي، بحب عشرتها، بحب شكلها، واحد فقيه يعني ماشي يحب ايه شكلها، يحبه عشان ابوه في حب فطري. لكن واحد بيقول لك انا بحبها عشان دينها، يبقى لازم عشان يسلم ده يقول ايه؟ بكرهها عشان دينها او ما بحبهاش عشان دينها، ماشي؟ يبقى السبب الذي كفر بايه؟ بسبب واحد بيحبها عشان بتعبد غير الله، يبقى ده اسلام انه يقول لا اله الا رسول الله و انا ابغض من يعبد غير الله. بالضبط. يعني احنا هل يشترط في حق احد يهودي او نصراني او مسلم او وثني كان قبل ذلك مسلم كان وثنيا قبل ذلك انه يقول في كل مرة في الدخول في الاسلام اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القائل لمريم وروح منه وان الجنة حق والنار حق؟ لا. لكن يستحب في حق النصارى ماشي كده، ويستحب في حق اليهود اللي بيكذبوا سيدنا عيسى ان هم ينطقوا، يستحب. عشان كده هتلاقيها موجوده في المغني ويستحب ان يمتحن في البعث، يستحب ان يقر بالبعث، زي من انا انت رسول الله اين الله قال في السماء من انا انت رسول الله، هو في الروايه مش في الحديث ده، في روايه ثانيه وان الجنه حق وان حق، حديث عبادة الصمت، حديث عبادة الصامت يدل على انه يستحب ان هو يذكر ذلك في الايه في النطق بالشهاده، ولكن يثبت بمجرد ان يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. امتى هشترط؟ لما يكون بيقول اشهد ان لا اله الا الله او اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وهو على كفر غير جحد الشهادتين. فهمتوا؟ يبقى الكلام لو حمل على اللي هو بيتفهم من الكلام بهذه الطريقه، طب ما كلام الشيخ بقى بيقول ايه بقى؟ الشيخ بيقول كلام لابد من فهمه. قال المصنف رحمه الله: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك. يعني الشيخ بيقول إيه؟ ده في معرفة وفي إقرار بالمعرفة، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله، يعني عمليا ترك الشرك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. انتهى كلام الشيخ. ده لازم نفهمه في ضوء ما سبق، وإلا حملنا كلام الشيخ على بدعة ما قال بها أحد من أهل العلم وننزه الشيخ عن ذلك. نعرف الشيخ بيقول الكلام ده لمين؟ الشيخ بيدعو ويقاتل بعد الدعوة من يصرون على عبادة القبور وأحيانا إنكار البعث وإباء الشريعة وهم ينطقون الشهادتين. فالشيخ دو هذه النوعية اللي هي المرتدين اللي ارتدوا بسبب جحد شيء غير الشهادتين، لم انهم كفروا بغير جحد الشهادتين، فدي نوعية من الكفار لابد ان يضاف اليها عند النطق بالشهادتين، لابد ان يضاف الى في الحكم الاسلاميها النص على الكفر بوعد الله. اما ان يجعل ان كل واحد من الناس هنشترط ان يقول في دخوله الاسلام واكفر بما يعبد من دون الله ويضيف، احنا قلنا اصلا هي لا اله الا الله ده معناها، ده اصل معناها اكفر بما يعبد من دون الله، فاحنا هنقول له لابد ان يضيف اضافه لكل واحد، ولا الواحد من نوعيه معينه كان كفره مع قول لا اله الا الله، يبقى هو ده اللي هشترط ان هو يضاف اليه هذا الامر. معانا كده؟ والا حمل، لو حمل كلام الشيخ على كل احد علمنا بالضروره ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وهو اننا هشترط على كل واحد يسلم في العالم انه مش ان انا همتحنه في معناها، وهخليه يقر بالمعنى، وانظر هل يدعو غير الله ام لا، ولن احكم بعصمه ماله ودمه مع كل ذلك حتى يضيف الى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. يعني هيقول بلسانه واكفر بما يعبد من دون الله؟ طب ما هو قالها في كلمه ايه؟ لا اله الا الله. ولا هقول له لازم تقولها تفصيلا، انواع الشرك همتحنك فيها، هشوف شرك النسك وشرك الحكم وشرك الولاء وشرك الانداد المحبه والتعظيم وشرك الربوبية بأنواعها الثلاثة، الخلق والرزق والتدبير، ولا ملك، ولا السيادة والأمر والنهي والتشريع، ولا أقول لك حاجة، ما هو في شرك تاني بتكذيب الملائكة أو ببغض الملائكة، وفي شرك تاني بالكفر بالكتاب أو برفض الكتاب حتى لو أقر به بتكذيب. لا ده في شرك إنه يكذب آية واحدة بس، لا ده ممكن لو كذب كلمة واحدة مجمعا متواترة مش كده، يبقى أنا مش في شرك بالرسل 25 رسول منصوص عليهم، مش في شرك بتكذيبهم، يعني أقصد شرك بتكذيب الرسل، في شرك بالكفر بيوم القيامة، مش في شرك بإنكار القدر، وكل ده شرك، كفر وشرك وعبادة للشيطان الذي أمر بالتكذيب. يبقى أنا هعدد للي يدخل في الإسلام كل أنواع الشرك وامتحنوا فيها. مش عندي أنا. يبقى حنقول هذا نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم معلوم بالضرورة أنه لم يفعل ذلك، إنما اكتفى بالنفي الإجمالي، والنفي الإجمالي حاصل في كلمة إيه؟ لا إله إلا الله. يبقى إزاي حقول أضيف إليها؟ يبقى هشترطها مرتين، ولا أقولها أنه نقولها لازم بتفسير تاني؟ طب ما يقولها بلغة تانية، ده لا يقول بذلك أحد من أهل العلم قط ولا أحد من المسلمين. أنتوا عايزين تحملوا كلام الشيخ على ما هو بدع باتفاق، على ما لا يقوله أحد من أهل العلم، على ما هو معلوم من الدين بالضرورة أن الرسول لم يفعله قطعا ويقينا، تبقى أنتوا تريدون أن تشوهوا دعوة الشيخ محمد الوهاب. عشان كده الحتة دي ده على فكرة ده أكبر مدخل لجماعات التكفير والتوقف، لأن هم ما فهموش كلام الشيخ على وجهه. وطبعا بعض الشروح اللي لم توضح المسألة أدت إلى وجود هذا الخلل. واخدين بالكم إن زي ما قلنا كده بيدخل شروط لا إله إلا الله، حتى دي موجودة في فرج القبول، إنه بيقول إن حتى تنفع صاحبها في الدنيا والآخرة لابد لها من 7 شروط. في الدنيا نفعها في الدنيا إيه؟ عصمة الدم والمال أول نفع، مش كده؟ طب أنا هشترط، إحنا وضحنا الكلام ده قبل كده مش كده؟ لا إله إلا الله إحنا أضفنا، عشان كده قلنا بتصرف فضل غير حميد، قلنا انتهى ذكر صاحب معرفة القبول 7 شروط بتصرف، لأن هو نفسه بيقول حتى تنفع صاحبها في الدنيا والآخرة، فالحتة دي خطأ بين. ليه؟ لأن حتى تنفعه في الدنيا أنا هشترط العلم واليقين والقبول والحب المحبة مثلا، الانقياد هشترط الانقياد الظاهر اللي هو الأعمال الظاهرة كلها، وهتشترط عنه انقياد الصدق، أنا هعرف منين الصدق إذا كان صادق ولا كاذب، الإخلاص هعرفه منين، كلها شروط في الحقيقة حتى تنفعه في الايه؟ في الآخرة. ولو اشترطتها في الدنيا يبقى انا باتي ببدعه من القول لا يقولها علم خلاف نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول لم امر ان انقب عن قلوب الناس، قال امرت ان اقدرس حتى اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. قال هنا وكفر بمعنى ما هو كده كفر، ده عطف بيان وتفسير توضيح، وحنقول ايوه هيظهر اثر الحته التوضيحيه دي في واحد بيقول لا اله الا الله ولا يكفر بمعنى دون الله، يبقى هو ده اللي هشترط ان هو ينص نصا على ايه؟ على الكفر بمبعد دون الله. ولو سبت ولو قلت له لا ده انا هشترطها في كل حد وهشترطها على التفصيل، يبقى في ناس بيعبدوا النسانيس في الهند، هحطها ضمن شروط الشهادتين نقول واكفروا بالنسناس مثلا الذي يعبد في الهند، واكفروا بالفأر المقدس، واكفروا برع، واكفروا بامون، واكفروا بكذا، ده ايه ده ما حدش هيخش في الاسلام لغايه ما يموت، لغايه ما تقعد تعدد له، وبعدين اعمل بحث بقى في انواع الالهه. الله الله، طب انت دلوقتي اشمعنى انت بقى لما جيت تشترط كحد للاسلام ان يعرف الثلاث انواع اللي هي 3 اركان، شرك الحكم وشرك الولايه وشرك النسك، كلام بتاع حد الاسلام بتاع ابن الشاذلي، اشمعنى هتشترط الثلاثه دول؟ طب وهتشرطها يقول ثلاث كلمات ولا تشترط انه يعرف النسك؟ ما انت النسك دخلت فيه كل ما انت شارحها في ايه، في نص مجلد مثلا. النسك ما النسك بيشمل الذات، مش النسك كتاب فتح المجيد. كلمة شرك النسك دي مش عندك باب من الشرك الذبح لغير الله، باب من الشرك النذر لغير الله، باب من الشرك الحلف لغير الله، باب من الشرك دعاء غير الله، باب من الشرك الاستغاثة بغير الله، مش كل الكلام ده موجود؟ هنعدد كم انواع النسك الذي لو صرف لغير الله كان شركا. ادرس فتح المجيد الاول بقى، يبقى مفيش حد يخش في الاسلام الا لما ايه، لما يدرس فتح المجيد. عايز اقول لك وما يكفيش، لان انت سمعنا الثلاثه، هيكفي ان اقول الولايه لاثبت الولايه لله وحده ولا والي غير الله؟ هيقول لك ولايه يعني ايه؟ ما انت شارحها في نص المجلد الثاني، مش كده؟ يبقى انا اجيب الحب والنصره والطاعه والمتابعه والقيام بالامر والصداقه والتشبه، يبقى انا مش هحكم باسلام واحد لما يدرس تفصيلا كمان مش فتح المجيد. ده لازم ياخد معايا فضل غني الحميد ولا حد الاسلام مثلا عشان نعرف انواع الكتاب الولاء والبراء. يبقى انتوا بتقولوا ايه؟ ماذا تصنعون؟ ما وعايز اقول لك هيلزمك ان انت، طب ما خرجتش ليه؟ ما دخلتش معاهم ليه؟ بدافع الحكم. انت ما دخلتش شرك الربوبيه، مش شرك الربوبيه ده شرك باتفاق. واحد اشرك جعل مع الله خالقا، جعل مع الله رازقا، جعل مع الله ضرا نافعا، جعل اعتقد بس كده حتى لو ما دعوش، بس مجرد اعتقاد ان هناك خالق غير الله مش دي لوحدها شرك؟ طب ليه ما دخلتهاش في الامتحان؟ ليه ما دخلتهاش في ما يجب ان يكون معلوما تفصيلا لا اجمالا في الربوبيه؟ والشرك في الربوبيه شرك الملك، يبقى امتحنوا في الليبراليه وانواع الحريات وتقر انها مقيده بهذه الحريه، مقيده بالشرع الله، مقيده بانه لا حريه في الاباحيه، لا حريه في الاعتقاد المخالف للشريعه، لا حريه في السلوكيات المخالفه للشريعه، وقاعد اعمل له بقى ده تبع الملك، تبع قضيه الايه؟ ان الله هو الرب بمعنى الايه؟ المالك. ونعمل له امتحان في قضيه التشريع، الرب السيد الامر والنهي المطاع، ماشي كده؟ لا. وهقول لك كمان ما يكفيش، في الاسماء والصفات، مش في شرك في الاسماء والصفات؟ تشبيه المخلوق بالخالق او وصف الخالق بصفه المخلوق، وصف المخلوق بصفه الخالق، الاثنين دول وجحد صفات الله، كل ده معدود ضمن الايه؟ الشرك. لان الشرك والكفر متلازمان، لان اللي كفر وجحد صفات الله وانكر وجود الله بنسميه مشرك ومخلد في النار بقوله ان الله لا يغفر المشرك به، لانه انما اطاع الشيطان في هذه العقيده الايه؟ الفاسدة، وصدق الشيطان في هذه العقيدة فهو مشرك، واتبع هواه في هذه العقيدة فهو قد اتخذ إله هواه، كل دول مشركين. طب ليه ما عملتش الامتحان ده؟ وليه ما دخلتش في حد الإسلام مش التلاتة بس، ما تدخل فيها ايه؟ توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. هقول لك لا، وكمان ما تدخل أركان الإيمان. ما هو لو كان واحد ما بيحب، ما بيؤمنش بالملائكة ولا بيصدق ولا بيحبهم، هيبقى كافر مشرك. وحط الرسل وحط الكتب، والكتب تحطها ايه؟ تفصيلا اللي ورد في الكتاب والسنة اجمالا، نقول التوراة والزبور والانجيل وصحف ابراهيم وموسى، وتروح جاي مزود في القرآن كل آية من الآيات، صح كده؟ لانه لو كذبها، انا اجيب لك ادلة على انه لو كذب آية من القرآن كفر. طب هي كفي في الدخول في الاسلام الاقرار اجمالا بالقرآن؟ اه طبعا، بل مش هشترطه في اول الامر. يعني ايه؟ يعني انا مش هقول قول لا اله الا الله محمد رسول الله وان القرآن حق، لا، ده انا يكفيني انه يقول محمد رسول الله، وهعلمه بعد كده ان محمد جاء بالايه؟ بالقرآن. ابن تيمية بيقول في 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 في, في, في العذر بالجهل ده، بيقول ورب في الاجمال والتفصيل فيما وقع منه، ومن وجوه زيادة إيمانه ونقصانه أن الرجل قد لا يعلم أنه جاء بكتاب ولا أنه أتاه ملك، لما يتصور حاجة مش موجودة في الدنيا، في الدنيا بتاعتنا، لكن ممكن موجودة في القوقاز، ممكن موجودة في الصين. واحدة بتقول محمد رسول الله، لقيت أخ اسمه محمد، قلت له أنا أعرف الاسم ده مش غريب عليا، طلعت إنها كانت مسلمة وأهلها مسلمين ومش عارفة حاجة خالص، ماشي كده؟ وفي ناس قلت لكم ما يعرفوش انه ما بيعرفوش قران ايه هو القران اصلا ما يعرفوش، لكن وارد لو بتنير بيفترض هذا، بيقول فاذا بين له ذلك فان فهذا فيصدق فيزداد ايمانا جديدا ويزداد به ايمانه، هذا ايمان جديد وتصديق جديد ازداد به ايمانا الى ايمانه، ولم يكن قبل ذلك كافرا بل جاهلا. وأسوأ منها بيقول أن الرجل قد يكون مكذبا لأمور لا يعلم أن الرسول أتى بها، مش بس ما يعرفهاش، ده انت جعلت الإنسان اللي ما يعرفش الثلاثة اللي انت حطيتهم كافر لأنه ما أتاش بحد الإسلام كما زعمت، وقبلا ده انت بيقول ده هيكون مكذب، مش بس ما يعرفش، ده مكذب لأمور لا يعلم أن الرسول أتى بها، فإذا علم أصدق، وهذا إيمان وتصديق جديد ازداد به إيمانا لم يكن قبل ذلك كافرا بل جاهلا، لكن عنده إيه؟ قلبه أن الرسول لا يخبر إلا بصدق ولا يأمر إلا بحق، عنده إجمال اللي هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه محمد رسول الله عنده. لو افترضنا بقى في الحقيقة بس فرض بعيد إن لو واحد بلغته لا إله إلا الله وبلغوش محمد رسول الله لنفعته لا إله إلا الله ومش حبه من أهل الفترة، صدق بها لا إله إلا الله وما يعرفش محمد رسول الله، أتته عن طريق أي حد وعرف أن الخالق لهذا الكون إله واحد ولا يستحق أن يعبد سواه وما عرفش محمد رسول الله، لو مات الرجل ده وهو يقول لا إله إلا الله مات ناجيا ولا يكون كأهل الاختبار الذين يمتحنون يوم القيامة إنهم ماتوا على الشرك. يا رب تكونوا فاهمين، يا رب الموضوع ده خطير جدا، اليومين دول الافكار الخبيثة الغبية دي بتنتشر، وهذا الفكر اصلا ما امتنعوش لغاية دلوقتي من تدريسه، لسه كتاب حد الاسلام ده بيتدرس، وطبعا هو الحجة منقطعين فيها ما عندهمش حجة فعلا، بس المشكلة ان الناس لا 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 يعني كثير منهم يتعلم لأول وهلة وما يعرفش ان الكلام ده من ابطل ما يمكن، وجماعات التوقف موجوده، وبس هم طبعا نتيجه الـ 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 الانكار عليهم قالوا احنا مش توقف، احنا مش توقف تمام، لكن هو بيقول حد الاسلام هو ده، ما رجعش عن الكلام ده، حد الاسلام ثلاثه، اركان الحد ثلاثه ينطبق على كل واحده منها ما ينطبق على الحد، مساله انه جاهل بيها ما عندوش اعتبار ليها، يقول لك لازم يعرفها لانه لو ما عرفهاش مش هيبقى مسلم، وبيدخل منين من مثل هذا الكلام اللي فهمه غلط، لابد ان احنا نفهمه صح والا يكون خلل، هناك خلل عظيم جدا. شوف كلام الشيخ بقى اللي يوضح الكلام، قلت هذا هو الشرط المصحح لقول لا اله الا الله، فلا يصح قولها بدون هذه الخمس التي ذكرها المصنف وذكر فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، أمر بقتلهم حتى يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم لله ويقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قتلوا إجماعا. تعالى أبوا دي إمتى؟ في الأول خالص ولا في استمرار العصمة؟ هي دي نقطة مهمة جدا، إن الكلام ده في استمرار العصمة، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، إن أبوا أن يصلوا كان كذلك، فإذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم، الحديث ده وكل الروايات اللي فيها هذا الأمر فيها إقامة الصلاة والزكاة. قد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات. امسك دي وفسر بها كل الكلام اللي فات قبل كده عشان ما تفهمش غلط، بما دلت عليه من النفي والايه والاثبات، اللي هي قضيه الايه ترك الشرك وعباده الله وحده، الاقرار بعباده الله وحده. قال ابو سليمان الخطابي رحمه الله امرت ان اقاتل الناس حتى اقول لا اله الا الله، معلوم ان المراد بهذا اهل عباده الاوثان دون اهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. يمسك بقى كلام اللي يوضح المقصود تماما، وهو ان واحد لا اله الا الله حال كفره هو ده اللي يحتاج الى الزياده عليها. هيقولوا ايه مع لا اله الا الله اهل الكتاب؟ محمد رسول الله. قال القاضي اياد: اختصاص عصمه المال والنفس بمن قال لا اله الا الله تعبيرا عن الاجابه الى الايمان، وان المراد بذلك مشرك العرب واهل الاوثان، فاما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقول لا اله الا الله اذا كان يقولها في كفره. انتهى ملخصا. طبعا قال النووي: لابد مع هذا من الايمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الروايات الاخرى، ويؤمنوا بي وبما جئت به، اللي هو الاجمال اللي هو محمد رسول الله عند من لا يقولها من اهل الكتاب. قال شيخ الاسلام لما سئل عن قتال التتار: كل طائفه ممتنعه عن التزام شرائع الاسلام الظاهره من هؤلاء القوم او غيرهم فانه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وان كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين من بعض شرائعه، كما قتل ابو بكر والصحابه رضي الله عنهم مانعي الزكاه، وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم. قال: فايما طائفه امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات او الصيام او الحج او عن التزام تحريم الدماء او الاموال او الخمر او الميسر او نكاح ذوات المحارم او عن التزام جهاد الكفار، التزام مش عن الفعل نفسه، يعني عشان يقول يقروا، او غير ذلك من التزام واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لاحد في جحودها او تركها، مفيش في جحود وترك، التي يكفر الواحد بجحودها. يبقى التكفير بيبقى مبني على ايه؟ طب والقتال يا جحود يا ترك. يبقى لو جحدوا وتركوا يبقوا كفار، هيقاتلوا قتال الكفار. واذا ما جحدوش بس تركوا يبقى زي مانع الزكاه وزي الخوارج. وهو ابن تيميه بيأصل في الفتوى دي اللي اتمنى ان الاخوه تسمعها تقراها وتسمع الشرح بتاعها واضحا عشان يجزموا ويوقنوا بان شيخ الاسلام بيجعل قتال التتار من جنس قتال مانع الزكاه والخوارج، وانه بينص نصا واضحا على ان الكلام ده هو نوع ثالث ليس كقتال البغاة الذين خرجوا على الامام او عن طاعته بتاويل السائغ، ولا كقتال الكفار. ماشي؟ كويس، خلينا نسخ كده ونسال. شوف الفرق بين الكفار دول خرجوا من المله. مانع الزكاه عذروا في عدم التكفير واستحقوا العقوبه عشان قصروا في طلب العلم. البغاة اللي هم خرجوا على الامام عايزين يخلعوه وهو امام عدل، او خرجوا عن طاعته ما يسمعوش كلامه وان لم يريدوا خلعه. فبيقول ابن تيميه: اخطا من الفقهاء من جعل قتال مانع الزكاه والخوارج مثل قتال الايه؟ البغاة، لان البغاة دول عدول. الفاسق منهم اللي الفاسق من اهل القبله، من اهل العدل، استغفر الله، وتنفذ احكامهم ولا يدفع على جريحهم، قتال معين صفته معروفه. المانع الزكاه دول مستحقين للعقوبه في الدنيا والاخره، والخوارج مستحقين للعقوبه في الدنيا والاخره، كلاب النار شر قتلى تحت اديم السماء. ما تقالش في البغاه كده، البغاء قال ايه؟ وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وقال في اخرها: فاصلحوا بين اخويكم، انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم. لكن مانع الزكاه ما قالش فيهم كده، ولذلك مذمومين في الدنيا والاخره الخوارج ومانع الزكاه، وكل طائفه امتنعت من الشريعه. وزي ما قلت لكم البغاة دول نوعين: قوم خرجوا على الامام يريدون خلعه خلاص باخر مكان، وقوم اخرين ايه؟ خرجوا ايه؟ عن طاعته. معاويه؟ ها؟ معاويه؟ ليه معاويه؟ لا. زي طلحة والزبير وعائشة ومعاوية في الأول لغاية ما مات علي، لأن معاوية ما طلبش إن هو يبقى خليفة إلا بعد موت علي، ماشي كده؟ فخروج معاوية على الحسن كان خروج على الإمام، وأما خروج طلحة والزبير عن علي وعائشة عن على علي ما كانوش عليه، خرجوا عن طاعته، بس ما قالوش احنا خليفة، ما قالوش طلحة والزبير أئمة، ماشي كده؟ ولا قالوا اهله قالوا احنا مش هنسمع الكلام لغايه ما علي يقتص ايه من قتله عثمان، وبعدين رجعوا عن الكلام ده وقتلوا مظلومين. لكن الواقع واقعة الجمل، واقعة الصفين كانت دون منازعه في 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 الخلافه، لكن بعد كده بقى في منازعه في الخلافه، عشان كده قلت لك لا في الحته دي. لكن الاثنين مغاه للنوعين نوع يعني حكم واحد لا نزاع في ذلك. بالظبط كده، مش مرتدين عند جمهور العلماء، وابن تيمية بيرجح عدم ردتهم، فاهم انا؟ بيرجح ان اختاروا نوع ثالث، بس هو بيجعل مسألة فيها خلاف، لكن ما فيش خلاف في عدم تكفير البغاة بل في تفسيقهم. الاجماع عند اهل السنة على عدالة طلحة والزبير وعائشة ومعاوية ايضا، وان اللي حصل منهم ده غير قادح في العدالة فضلا ان هو يكون قادح في الايمان. لكن الخوارج في قول بتكفيرهم لا يضلل فيه المخالف بس يخطأ على الراجح. يعني ابن المنذر يقول لا اعلم احدا وافق اهل الحديث في تكفير الخوارج، بس قول تكفيرهم موجود عند المالكية وعند الحنابلة وبعضه عند الشافعية ايضا، ولكن ده مرجوح في المذاهب الثلاثة عندهم كلهم ان الراجح انهم لا يكفرون ولا يخلدون في النار الا من كان منهم منافقا في الباطن. وسيرة علي في الخوارج تؤكد ذلك، ان علي رضي الله عنه في الخوارج لم يبدأ بقتالهم لما اظهروا البدعة، وانما لما قتلوا عبد الله بن خباب وقالوا كلنا قتله، فهنا عزم على قتالهم، ولما انتصر عليهم وبقي بعضهم فرقهم في القبائل ومنع من اجتماعهم. وبالإجماع لم يسبي نساء ولا ذرية، وهناك خلاف في أموالهم، ولأن ابن تيمية رجح رواية ضعيفة السند في انه خمس اموالهم، رجح تخميس اموال التتار اللي بنى عليهم كده، ولكن في رواية تانية ذكرها ابن كثير انه لم يخمس اموالهم، وده الصحيح. وبالتالي فالصحيح ان اموال هؤلاء طالما هم مسلمين تفضل على ملكهم ولا تغنم، واموالهم التي لا يعرف مالكها تروح لبيت المال كسائر الاموال مأجورة الاصحاب. مختلف اختلاف عن قتال المرتدين تماما، مش تماما في كل حاجة، يعني انا اقصد في مسائل التكفير، مسائل بقى يتفق فيها مع قتال الكفار، الجواز رميهم بما يعم اتلافه، جواز حرق الاشجار ونحو وتخريب العامر، جواز الاجهاز على الجريح وقتل الاسير اذا كانت فيه مصلحة، اذا كان في قتله مصلحة. تمام، الاصل والتخميس في الكفار، بس في خلاف في الطائفه الممتنعه بناء على اللي عمله علي رضي الله عنه، بس الصحيح انه ما خمسش. مانع الزكاه انكروها ومنعوها، انكرهم ليها، لماذا لم يكفروا؟ عايزكم تقولوا لي من اللي درستوه السنه اللي فاتت، صح كلام الخطاب مش كده؟ يقع مثله في هذا الزمان دلوقتي الاصل في الديار الاسلامي ما يقعش، لكن لو تصور حد يجهل، عشان كده ابن الخطاب يقول ان القوم كانوا جهالا، فلو في حد يجهل خلاص هنعذره زيهم. نعم. خلينا الكلام اللي احنا قلناه بسرعه بقى. هذا الكلام من المصنف رحمه الله اللي هو لم يجعل التلفظ بها عاصمه للدم والمال بل ولا معرفه معناها ومراضها، جعل احتج به بعض اهل البدع في تكفير عوام المسلمين المستور حالهم او في التوقف عن الحكم باسلامهم وعصمه دمائهم واموالهم، وذلك دون نظر من هؤلاء المبتدعين سواء كانوا تكفير او توقف، دون نظر منهم لسيرة الشيخ ودعوته ومن كان يقاتلهم وينازعهم، وجعل هذا الحديث حجة عليهم. يعني الشيخ بيحتج بالحديث ده، بيحتج به على مين؟ بيحتج بالحديث ده على مين؟ على ناس عايزينه. طالما قلنا لا إله إلا الله نعمل اللي نعمله، ندعو غير الله، ننكر البعث، نرفض الشريعة، قلنا لا إله إلا الله، حدش له عندنا حاجة، هيفضلوا مسلمين طول عمرهم، مفيش كفر أبدا، مفيش ردة، الردة دي اتلغت. والله زي الناس من أهل زماننا عندهم اللي يقول لا إله إلا الله واللي ما يقولش كمان، والنصارى واليهود دول أصلا مش كفر كلهم حتى لو عملوا اللي عملوه. إن الشيخ رحمه الله إنما كان ينازع ويقاتل من أصر على الشرك من دعاء غير الله أو رضي به وأقره أو حارب التوحيد وأهله مع أهل الشرك بعد بلوغ الحجة التي كان يدعوهم إليها. هو بيبين مين اللي بيقتلهم، فبيبين هو بيقول اللي بيقاتل اللي أصر على الشرك من دعاء غير الله أو رضي به وأقره أو حارب أهل التوحيد مع أهل بلده، دول كلهم يقتلهم بعد بلوغ الحجة التي كان يدعوهم إليها ويبينها لهم من أدلة الكتاب والسنة القطعية. وكان هؤلاء مع حالهم هذا يقوم مع حالهم هذا يقولون لا إله إلا الله، فكان رحمه الله يعاملهم على أنهم مرتدون. وكلام الشيخ وتلامذته وأتباعه من بعده يدل أنه كان بيحارب من أصر على الشرك بعد البيان على أنه مرتد. والمرتد الذي يقول لا إله إلا الله حال كفره لا ينفعه مجرد الإقرار بها حتى يضيف إليها الرجوع عما كان سبب ردته، كما هو معلوم من كلام أهل العلم في أبواب الردة. وهذا مثل قول أهل العلم في الكتابي الذي يشهد على كفره لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة في عموم الإنس والجن، وكالبهائية والقديانية دول بينطقوا الشهادتين البهائية والقديانية، وبيقول محمد قدياني رسول الله خاتم الأنبياء، والتاني يقول البهاء هو الله. لابد أن يضيفوا إليها تكذيبهم بالبهاء والقدياني كما فعل الصحابة مع أصحاب مسيلمة الكذاب أمثالهم. مسيلمة كان يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن محمد رسول الله وأني رسول الله وأن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها ولكن قريش قوما يعتدون. هو يشهد أن رسول الله بس بشرط أن يجعل له الأمر من بعده، أي مساومات ومفاوضات. فدول كان إسلامهم أنه يعملوا إيه؟ دول يكفروا بمسيلمة، ينطقوا الشهادتين ويكفروا إيه؟ مسيلمة. إيه؟ نعم، ونقول محمد رسول خاتم الرسل. أقول أما أن يجعل هذا الكلام حجة للتوقف عن عصمة دم ومال من ثبت له حكم الإسلام ولم يعلم عنه ردة وخروج من الشرع، ولا يحكم بإسلام من نطق الشهادتين أو ولد لأبوين مسلمين حتى يختبر ويمتحن بتفاصيل معينة وضعوها، فهذا القول من أخطر البدع وأضلها، بل هو مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة، فكيف يحمل عليه كلام الشيخ ويقال إن هذا قصده؟ نذكر جملة مختصرة فيما يثبت به حكم الإسلام. أولا أن نطق بالشهادتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني دمه وماله إلا بحقه وحسابه على الله، في رواية مسلم ويؤمن بي وبما جئت به، وفي حديث ابن عمر إضافة ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال النووي رحمه الله وفيه صيانة مال من أتى بكلمة التوحيد ونفسه، مال ونفس ولو كان عند السيف. وفيه أن الأحكام تجري على الظاهر والله يتولى السرائر. قال ابن رجب الحنبلي: ومن المعلوم بالضرورة. انتبه، شوف كلام ابن رجب. ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل ما جاءه من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك، ويجعله مسلما. فقد أنكر على أسامة بن زيد ابن زيد قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف، واشتد نكيره عليه. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليشترط على من جاء يريد الإسلام ثم إنه يلزم الصلاة والزكاة استمرار العصمة بإقامة الصلاة. قال وقال أيضا: إن كلمتي الشهادتين بمجردهما تعصم من أتى بهما ويصير بذلك مسلما. كلام في غاية القوة، ينخروا معلومة الدين بالضرورة. أيوة، هم فعلا يخالفون المعلومة الدين بالضرورة لولا التأويل. يقول: فإذا دخل في الإسلام فإن أقام الصلاة وآتى الزكاة وقام بشرائع الإسلام فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، وإن أخل بشيء من هذه الأركان فإن كانوا جماعة لهم منع قوتلوا. ده مش مرتبط نوع يجحد ولا ما يجحدش، الترك لجماعة يمتنعون ببعضهم ويقاومون من أراد إلزامهم بالصلاة والزكاة أو غيرها من شرائع الإسلام فإنهم يقاتلون. أي يقاتلوا كقتال مين؟ من الزكاة ومين؟ إيه؟ كانت كده سمعت كده زعلتني دلوقتي، قلت مش انا واحد اللي بناه، ده في ناس بيناموا اكتر مني. اللي هي كلمه ايه دي؟ البغاء دي اللي زعلتني، عشان احنا بنقول بناء الزكاه ومين؟ الخوارج. البغاء ما وناس خرجوا على الاماء، عشان كده الخلط الحاصل لدى بعض المشايخ بمن فيهم بعض يعني من المشايخ الاجلاء، اللي يخلط ما بين الخوارج والخروج على الحاكم خلل كبير جدا. الخروج على الحاكم اسمه ايه؟ بغي، اذا كان يريد خلعه او خرج عن الطاعه ولم يقاتل. ماشي كده؟ ومن اهل العلم ان يقول لا يقاتلهم بمجرد الخروج عن طاعته، بل لا يقاتلهم حتى يخرجوا عليه. ماشي كده؟ لكن ده مش خوارج، ده مش عقيده الخوارج. ده ناس اكابر خرجوا على الحاكم، وشرط انه يكون عشان يبقى اسمه بغاء يبقى هو ايه؟ يكون حاكم عدل. فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، وتبقى الاخوه الايمانيه ثابته. ولذلك القضيه دي قضيه مهمه. يعني حد طعن في طلحه والزبير وعلي بن ابي طالب مع ان هم كانوا اخطاوا بقتالهم لعلي وعدم طاعتهم له، ومعاوية كذلك، وعندنا نوم العشر مشرف الجنة، وعند علي بن أبي طالب العشر مشرف الجنة. لما الخوارج قالوا قاتلت ولم تسبي، لم يسبي في واقعة الجبل، قال تسبون أمكم، ده دليل أنه يراها بعد ما عملت اللي عملته أم المؤمنين وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. عمار بن ياسر بيقول أشهد أنها زوجته في الجنة، ولكن الله ابتلاكم به وبها لينظر من تطيعوه. فقه عظيم جدا، بيقول لهم ايوه هي زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنه، ولكن انتم مبتلون بطاعه علي، انتم عليكم طاعه علي الخليفه. وفي رشد اعظم يعني بعد الخلفاء الثلاثه، في خلافه راشده الا مثل خلافه علي، هي خلافه علي خليفه راشد وعدل. ولما خرجوا عليه وقاتلوه ما حدش عليهم خوارج، بل هو يقول اني هو نفسه يقول لابن طلحه اني لارجو ان اكون انا وابوك ممن قال الله فيه ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا رسول المتقابلين. يقاتلهم ويقتل من يقتل ويبكي على من قتل ويصلي عليه. فالصلاة صراحة يعني الخلط ما بين الخوارج والخروج على الحاكم خلل عظيم جدا. هتلاقوا فتاوى كتير جدا في من خرج عبر سنوات بقى كتيرة على كثير من الحكام، تلاقيه يقول لك دول الخوارج. لا، مش خوارج، بل أساسا ما يجوزش أن يشارك الحاكم في قتالهم حتى يزيل المضربة التي ذكروها، لأن من شروط قتال البغاء، من شروط قتال البغاء إن ذكروا مظلمة لابد أن يزيلها، وإلا لم يجوز له أن يقاتل، يبقى ظالم. شكرا الإمام مالك قال في دي لما سألوه عن من يخرج على الإمام الظالم، احنا ربنا أمرنا بأن نقاتل مع الإمام الايه العادل من بغى عليه. فالإمام مالك لما سأل عن يخرج الإمام الظالم، هم عارفين أيام بني العباس أيام المنصور وأمثاله في ظلم، فقال دعه ينتقم الله من ظالم بظالم، لأن القتال في شر وفتنة، ما هو اللي خرج على الإمام الظالم ظالم هو الآخر، لأن أنت مأمور بالإيه؟ بالصبر ما لم تزد المفسدة الحاصلة بالصبر عن المصلحة. إذا زادت المفسدة يبقى هو ده اللي يقاتل في هذه الحالة، لأن ممكن يبقى وصل الأمر إلى مفسدة عظيمة جدا والصبر عليه يزيد المفسدة. ابن حزم بيقول ماذا تقولون لو أنه نطق الشهادتين وأقام الصلاة وقاتل كل المسلمين وانتهك أعراض المسلمات، تمنعون من قتاله؟ أقول لو قلتم تمنعون من قتاله تركتم دينكم، ولو قلتم نقاتله وهو قولكم. بناظر جمهور العلماء اللي هو بيخالفهم في جواز الخروج على الإمام لأدنى معصية، ماشي كده؟ فبيقول وهو قولكم ان انتوا تقول لا ما نسيبوش، فبيقولون ان ننتقل معكم، فإن قلنا يفعل ذلك مع كل المسلمين إلا واحدا ومع كل النساء وأترك امرأة واحدة، تقولون نتركه ولا نتركه؟ يقولوا تقولون لا نتركه بل نمنعه من ذلك ونقاتله على ذلك، فقال سنظل ننزل معكم رجلا رجلا امرأة امرأة حتى نصل إلى أن يجلد بشرة بظلم أو يسفك دما بغير حق أو يأخذ حبة مال بغير حق عشان يستدل بي على قتاله. لا، هنقول هنرد على ابن حزم احنا موافقين على الأول، وهننزل ننزل ننزل معاه مش هنوصل معاه لغاية الآخر، هننزل لمرحلة ايه؟ زيادة المفسدة على ايه؟ المصلحة. فاهمين يا اخواننا؟ ما هو الا ان ترى كفرا، ما هو عندك حاجة تانية، هو دي الدليل الوحيد اللي في الباب، ما الحديث ده حديث مش كده؟ وقال ايه ما اقاموا فيكم الصلاة، صح، قال ما اقاموا فيكم الصلاة، وفي رواية تانية ايه ما صلوا، مش كده؟ على فكرة إلا أن ترى كفر واحد في اختلاف في تفسيرها، في منهم من يفسرها بالكفر واحد يعني إيه معصية ظاهرة احملها كفر دون كفر، ماشي، ويفسر يقول يمنعون من المعاصي وإن لم يخرج عليهم. هتلاقي الكلام هناك أدلة كثيرة في والله لا يحب الفساد، في الإجماع اللي نقله ابن حزم ضمنا من إنه قوله وقول من يخالفه في انه لو كان حيقتل كل المسلمين ويمكن اليهود والنصارى من رقابهم ومن فروج المسلمات انه يمنع من ذلك قطعا، وهو ده اللي عشانه قلنا للناس في الاول لما كان يترجح ان لو حد خرج على القذافي وحسني مبارك وبشار انهم يبادوا وان هم يسجنوا ويعذبوا وان ما نعرفش نغيرهم، ولما ظهرت الموازين ان من الممكن ان نمنع الفساد الهائل اللي هيحصل بقتال، قلنا للشعب الليبي ان هو ايه يجب قتال القذافي، وقلنا للشعب السوري يجب قتال بشار، لان الموازين لما اتغيرت واصبح الامر محتملا لازالة هذا الكفر دون ان يستأصل المسلمون في خسائر، الخسائر حصلة مش كده، بل لو تركناهم لابادوا المسلمين دلوقتي، صح كده؟ لو كنا نقول لناس استسلموا لبشار وجنوده متيقنين ومش هيسيبوا حد، ولو قلنا قتله في خسائر وربنا يسر الحل الى ان تزول وان الجهاد يقوم. طب قبل كده لو كان خروج احد نقول له لا تخرجوش هتبادوا. وهكذا كان الواقع عندنا. نعم لأهل العلم طبعا هو أصلا مفيش على ما هو اللي حصل ده لأن أهل العلم كانوا لا يغلب على ظنهم أن العوام تخرج ولما الخروج كان تاما لما تأكد الخروج ان الخروج ناس للشوارع وفي القتال في, 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 في ليبيا وغيرها عند ذلك ساعتها أول انا فاكر اول بيان الثالث اللي تعرض للمسألة السياسية قلنا فيه بين الدعوة نمرة 3 يوم السبت 29 يناير قلنا فيه لابد ان يزول من كان سببا في وصول البلاد الى حافة الهوى لا يجوز ان يستمر. وفي ليبيا اول ما بنغازي سقطت الحقيقة هم كانوا ما كانوش ناويين مطالبهم في ليبيا ما كانتش اصلا ان هم يخلعوا القذافي ولا عندنا كان كله عايز اصلاح كانوا التانيين عايزين يقولوا عايزين نعرف اهالينا المحبوسين فين. وبعدين لقوا الحكاية ان الناس هاجت كلهم مرة واحدة وان الناس معاهم بنغازي كلها قامت مرة واحدة والمعسكر الكتيبة الرهيبة التي كان يقتل فيها من يقتل ويعذب فيها من يعذب بقوا محاصرين وسقطوا في 5 أيام من يوم 17 ليوم 22 سقطت الكتيبة بتاعت القذافي ولقوا نغازي في ايدهم. قالوا طب يلا بينا بقى نكمل وده كلام صح فعلا. لا معلش القرار مش كده القرار اهل العلم بناء على تغير موازين القوى بناء على استجابة الناس فاهمه ان الناس اصبحوا مطيعين في هذا ولا لا فاهمه. فلما الناس كده والا فمين اللي بيقود الامر بعد ذلك اهل العلم. معلش متاخر بناء على استجابه الناس ما كانوش يظنوا. على فكره كل الجماعات الاسلاميه قبل 25 يناير وكل الاحزاب الكبيره كلها كانت بتقول مش هننزل او بعضها بيقول هننزل من بعيد لبعيد لكن كلهم بيقولوا مش هننزل ليه لانهم متوقعين ان في دماء تسفك اكثر والناس هتستنى زي ما هي. ده اللي كان متوقع. فلما لقوا ان في استجابه من الناس لرفض هذا الظلم اصبح ان الامر كذلك وبقت عباره عن تقسيم ادوار حتى لا تحصل المفاسد العظيمه. عشان مساله القتال غير التكفير مساله دي والقتال انواع والتكفير باب تاني. نرجع ونقول بما يثبت حكم الاسلام قلنا بالنطق بالشهادتين ماشي كده. حديث اسامه من ضمن الادله حديث ابن عمر حديث ابي هريره حديث اسامه ده مهم ليه لانه في اخر الاسلام. اسامه بيقاتل امتى؟ اسامه كان طفل انما قاتل في اخر الامر مش كده. اسامه توفي النبي صلى الله عليه وسلم عنده 18 سنه يبقى كان بيقاتل قبل كده على الاقل بسنتين بالكتير بعد فرض الشرائع عشان محدش يقول ده كلام دي الادله دي كانت قبل فرض الصلوات والزكوات ونحو ذلك. لا ده كانت فرضت ومع ذلك قال له اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله. قصه موت ابي طالب يا عمي قل لا اله الا الله كلمه احج لك بها عند الله. حديث المقداد بن الاسود يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله لا تقتله. قال فقلت رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ قال رسول الله لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. معنى ذلك إنك بمنزلته إنه بمنزلتك يعني صار معصوم الدم والماء مش أنت بقيت هو مسلم أنت كافر. لا هو بمنزلتك يعني إيه معصوم الدم والمال لو قتلته هتتحاسب هتقتص منك إلا أن يكون هناك تأويل زي أسامة. أسامة قتله متأولا فرسول ما قتلش أسامة بالإيه بالرجل مش كده بس بعت لهم الدية وداه لأنه صار معصوم. وإنك بمنزلته صرت غير معصوم الدم لأنك قتلت مسلما. بنقول إيه؟ النطق بالشهادتين. والكناية عن الشهادتين ممن لا يحسنها كصريح لفظ الإسلام، أفاده مجد الدين ابن تيمية في المنتقى في باب ما يصير به الكافر مسلما، احتج بحديث ابن عمر عند البخاري وأحمد قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبئنا صبئنا، فجعل خالد يقتل ويأسر علشان هو ما قالوش إيه لا إله إلا الله ولا قالوا أسلمنا. وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، وأرسل لهم بالدية أيضا. وفي حديث وفي الباب حديث أنس في اليهودي الذي شهد له بالرسالة قال له أبوه أطع أبا القاسم فقال: أشهد أن هذا رسول الله، فقال: صلوا على صاحبكم لما مات. وفيه حديث معاوية بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: ما أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وفيه حديث رجل من الأنصار وفيه من الزيادة السؤال عن الإيمان بالبعث بعد الموت اللي بتاع الجارية ده، هو ده اللي أنا قصدي عليه: أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. كل دي أدلة ما ينفعش واحد يقول عليها دي وقائع أعياد. وقائع أعياد دي نصوص أولا عامة أمرت أن أقتل الناس، ووقائع متكررة والأصل استواء المكلفين. وقائع أعياد دي جيب لي الاحتمال اللي فيها، وإلا ما دلت عليه وقائع الأعياد دي موافقة للقاعدة المقررة أمرت أن أقتل الناس. فقال: لا إله إلا الله، عصم مني دمه وماله وماله وحسابه على الله. فما ينفعش ان انت تقولي دي وقائع عيان مجملة ما يحتجش بيها. لا يزال اهل العلم يحتجون بها طول عمرهم على اثبات حكم الاسلام. مين اللي بيقول وقائع مجملة؟ ده بتاع حد الاسلام. انه دي وقائع مجملة، وقائع عيان. ايه وقائع عيان؟ وقائع عيان تدل على دلالة ما دل على اللفظ العام موافقة له ليست مخالفة. ولم يزل اهل العلم يحتجون بها، انت تخالفوا الاجماع في كل حاجة. قال النووي في روضة الطالبين: فيما تحصل به توبة المرتد، وفيما أناها إسلام الكافر الأصلي. قد وصف الشافعي رضي الله عنه توبته فقال: أن يشهد أن لا إله إلا الله المرتد يعني، وأن محمد رسول الله، ويبرأ من كل دين خالف الإسلام. وقال في مواضع: إذا أتى بالشهادتين صار مسلما. الحتة دي هذا اختلاف قول للشافعي. نقول ده للشافعي قولان: قول بأنه يقول الشهادتين فقط، وقول آخر أن يقول وأبرأ من كل دين سوى دين دي خلف دين الإسلام. فبيقول: ليس هذا باختلاف قول عند جمهور الأصحاب كما ذكرنا في كتاب الظهار، بل يختلف باختلاف الحال، بل يختلف الحال باختلاف الكفار وعقائدهم. إذا ده مش قولين للشافعي، ده قول واحد. يبقى أبرأ من كل ملة تخالف الإسلام، ده في من يقول الشهادة إيه؟ حال كفره. أيوة، يقول الشهادة حال كفره، ماشي كده؟ يعني بينطق الشهادة وهو لسه كافر، يبقى ده اللي هيحتاج إنه يقول إيه؟ أبرأ من كل دين. في الحقيقة أبرأ من كل دين ممكن تبقاش كافية لغاية ما لو على سبيل المثال واحد ارتد بجحد معلوم الدين بالضرورة وما انتسبش الملة تانية، ده اسلامه ان هو يقر بما ايه؟ بما جحد. خصوصا قال البغوي: ان كان الكافر وثنيا او بدل الاوثان او ثنويا لا يقر بالوحدانية، فاذا قال لا اله الا الله حكم باسلامه، ثم يجبر على قبول جميع الاحكام. بمعنى انه لو جه مرضيش يقول محمد رسول الله هيقتل على قول البغوي. وان كان مقرا بالوحدانية منكرا نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم لم يحكم باسلامه حتى حتى يقول مع ذلك محمد رسول الله إلى جميع الخلق أو يبرأ من كل دين خلف الإسلام. يبقى الشافعي بيشترط أبرأ من كل دين خلف ملة الإسلام في كافر بيقول لا إله إلا الله. معنى كده الشيخ محمد الوهاب بيشترط الكفر بأمر الله في كافر بيقول لا إله إلا الله زي الإمام الشافعي بالضبط. مش إن إحنا هنخترع للشيخ محمد الوهاب كلام يخالف كلام أهل العلم بفضل عن مخالفة الأدلة. يقول وإن كان كفره من جحود فرض أو استباحة محرم لم يصح إسلامه حتى يأتي بالشهادتين ويرجع عما اعتقده. ويستحب أن يمتحن كل كافر أسلم بالإيمان بالبعث. قال أبو القاسم الخرقي الحنبلي ومن شهد عليه بالردة فقال ما كفرت فإن شهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله لم يكشف عن شيء. يعني مش هنجيب له الشهود اللي شهدوا حتى لو كانوا في شهود عدول شهدوا على فلان بالردة خلاص لأنه نطق الايه شهدين. يعني حتى لو ثبت انه ارتد فقد رجع ونطق الشهادتين. معنى كده يبقى مش هنحتاج للكشف عن شهود وصحة الشهادة ونقول له طب بتكذب ليه طب ايه اللي فلان قاله قال انا ما كفرت واشهد ان لا اله الا الله رسول الله. قال ابن قدامة في شرح هذا الكلام اذا ثبتت ردته بالبينة او غيرها. ايه غيرها ازاي يعني بالبينة بالاعتراف ان يقول انا كفرت فشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله لم يكشف عن صحة ما شهد عليه به وخلي سبيله ولا يكلف الاقرار بما نسب اليه. يعني مش هنقول له لا تعال الاول اعترف انت كفرت امبارح انت امبارح كنت بتوعى نفسك نصراني. لا خلاص هو جه قال لهم لا ما كفرتش اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله روح لقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خلي سبيله ولا يكلف الاقرار بما نسب اليه من لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا قالوها عصبوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. ولأن هذا يثبت به إسلام الكافر الأصلي فكذلك إسلام المرتد ولا حاجة مع ثبوت إسلامه إلى الكشف عن صحة ردته. وكلام الخرقي محمول اللي هو شرحه اللي فات ده كله اللي هو بيقول لم يكشف عن شيء محمول على من كفر بجحد الوحدانية او جحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم او جحدهما معا. واما من كفر بغير هذا فلا يحصل اسلامه الا بالاقرار بما جحده. ومن اقر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنكر كونه مبعوثا إلى العالمين لا يثبت إسلامه حتى يشهد أن محمد رسول الله إلى الخلق أجمعين أو يتبرأ مع الشهادة من كل من دين يخالف الإسلام. وإن ارتد بجحد فرض لم يسلم حتى يقر بما جحده ويعيد الشهادتين. العلوي يسلم ازاي؟ العلوي ويقول علي عبد الله ليس برسول. البهائي يقول البهاء كذاب. القدياني يجيب الشهادتين ويقول القدياني كذاب. محمد خاتم الانبياء والرسل. طب لو قال خاتم النبيين بس ما يسلمش ليه؟ لان هو بيقول خاتم الانبياء خاتم يعني حلو مش خاتم يعني اخر واحد. ماشي، وختم الانبياء لكن في رسل بعد كده ما لا يسلم حتى يكفر بما كان سببا لكفره. وقال ايضا واذا اتى الكافر بالشهادتين ثم قال لم ارد الاسلام، ادي بقى فقد الشروط، قال كنت بهزر، قال انا كنت بقولها وانا غير موقن بها، انا كنت بقولها كنت كذاب ساعه ما قلت اشهد ما كنتش صادق، انا كنت بقولها وانا كنتش بحب ربنا وانا بحب الرسول، بيعمل له ايه؟ مرتد، مرتد يقتل. يقول له احنا مالنا انت ايه اللي احنا حد اكرهك؟ ايه اللي اكرهها؟ قول لنا، جيب لنا واحد مسك لك مسدس وقال لك قول لا اله الا الله محمد رسول الله، نطقتها باختيارك قصدك مش قصدك، احنا مالنا؟ ما كنتش اعرف انها كده، احنا مالنا؟ انت نطقتها ليه؟ طالما نطقتها اختيارا وانت عارف انها بتدخل في الاسلام يبقى مرتد. عشان كده الشروط بقى اللي هو المشايخ بيذكروها ويدخلوها في انها حتى تعصم دم صاحبها، هي في حالة ما اذا صرح بنقضها بقى مرتد، ماشي كده؟ ده هتفرق في الحتة دي، صرح بنقضها بس هيبقى نقضها بعد ما ثبتت لحكمها، لان احنا بنثبت حكم الاسلام بمجرد النطق. والنقول في هذا كثيرة جدا بحمد الله تعالى، متفقة على انه لا يشترط اكثر من النطق بالشهادتين في صحة اسلام الكافر الا من يقولها حال كفره سواء كان مرتدا او اصليا، فيحتاج الى التصريح بالبراءة من كفره مع نطقها، وهذا لا يغير من حكم النطق شيئا لمن لم يكن كذلك، فضلا عمن لا يعلم عنه سوى الإسلام الصريح، سوى الإسلام الصريح قولا وعملا بأركانه. فالتوقف عن الحكم بالإسلام بزعم أن الناس اليوم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله من شر البدع، لأن تفصيل العلم ليس شرطا كما بيناه في شروط لا إله إلا الله، كما أن الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم من أهل العلم كان فيهم العربي والعجمي، ولم يؤمر أحد بزيادة على القول، ولذا قال الإمام أحمد الإسلام الكلمة والإيمان العمل، الإسلام الكلمة موافقا للإمام الزهري في ذلك، ومقصودهما مقصود أحمد وإمام الزهري كما حققه شيخ الإسلام تيمية أنه يدخل في الإسلام بكلمة الشهادة، بل كان من العرب في عهده عليه الصلاة والسلام من لا يدري على التفصيل معنى لا إله إلا الله، كما يدل عليه قصة تدل عليه قصة ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. إذن الكلمة دي تساوي اجعل لنا إيه؟ إلها، يبقى كلمة شرك اجعل لنا ذات أنواط. إذن كان في اسم العرب مش عارفة أن التبرك بالأحجار والأشجار رجاءنا فيها وخوف ضررها شرك، ومع ذلك هل تغير الأمر في العرب أو غير العرب؟ لم يتغير، بقيت الشهادتين، بقيت الشهادتان سببا للحكم على الإنسان بالإسلام. قال فهل عند ذلك، هل عندما علم أن بعض العرب لا يدرون أن من معنى لا إله إلا الله عدم التبرك بالأحجار والأشجار، هل غير رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم النطق بالشهادة؟ وقد عرفنا أن حديث أسامة في آخر الإسلام، هو يقدم كان في سنة 10 بعد الفرائض، وقد كان علي بن حاتم لا يدري أن اتباع الأحبار والرهبان في تبديل الشرع عبادة لهم تنافي لا إله إلا الله، مش كده؟ مش علي بن حاتم قال إنا لسنا نعبدهم إنهم لم يعبدوهم، دل ذلك على أنه إيه؟ إن هو مش فاهم من معنى العبادة قضية الحكم، مش كده؟ والنصارى كلهم على ذلك، فهل طلب الرسول صلى الله عليه وسلم منهم زيادة على الشهادتين ثم يعلموا بعد ذلك؟ ورسالته عليه الصلاة والسلام لهرقل من أوضح الأدلة على ذلك، هو أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بعث لهم الإجمال أيضا، ولم يشترط الايه التفصيل. هذا كله بحمد الله طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبنائه وعلماء دعوته، فعندما نسب إليهم تكفير عوام المسلمين بين لهم في رسائله أنه يكفر من قامت عليه الحجة فأصر على الشرك أو رضي به أو قاتل أهل التوحيد مع أهل الشرك، ثم قال وأكثر الأمة بحمد الله ليسوا كذلك، ونفى عن نفسه شبه التكفير بالعموم. الأمر الثاني الذي يثبت به حكم الإسلام الولادة.
كتاب حد الإسلام لو اشترط تفاصيل أو شروط ثلاثة عشان يكون الإسلام، وبالتالي هيحمل الناس كتابة بيتزا من شروط الإسلام ليها، وهيبقى فعلا بدعة يعني شبيهة كتابة الخوارج اللي هم كفاروا. هل كلامهم ده هيبقى هم كده مبتدعين ولا حكمهم إيه ولا التأويل هيمنع تكفيرهم؟
هم مبتدعين طبعا، إذا الخوارج نفسهم لم يكفروا يبقى دول بالأول بس مبتدئين عشان متأولين. لا طبعا ما صحيح، هم بيجعلوا إن حد الإسلام ثلاثة، له ثلاث أركان: حكم ولاية ونسك، أو نسك وولاية وحكم. وعندهم اللي فاهم الثلاثة، وزي ما قلت لكم الثلاثة ما تكفيش فيها كلمات مجملة، ده لازم فيها ايه تفصيل لكل كلمة. اللي عندهم ان دلالة لا اله الا الله على الدخول في الاسلام على ثلاث انواع: من يقولها وهو يفرض الله بالحكم والولاية والنسك فاهم معناها، هذا يثبت له حكم الاسلام. واحد يقولها مع وجود شرك في واحدة من الثلاثة، لا عبرة بأقوال تكذبها أفعال، وما عندوش عذر بالجهل، فأي مظهر الشرك يكفي في الحكم بالكفر. نوع ثالث يقول لا ينطق الشهادة مع عدم وضوح دلالة الكلمة عنده، فيتوقف لموضع اللوف. يا الدنيا بقت صعبه قوي كده. لا انا قصدي في النوم، انا شايف ناس حاطه ايدها على غداها وحياتها حال. بيقولوا من النوع الثالث يوجد عدم معرفه بدلاله الكلمه عنده، مش عارفين هو فاهم ولا مش فاهم، عارف الثلاثه ولا مش عارفهم، ماشي كده. يقول فيتوقف لموضع اللوث، كلام في منتهى الوضوح، عايز يرجع عنه يقول انا رجعت عنه وخلصنا، لكن يقعد يلف ويدور وانتوا فهمتونا غلط. طب ما سيدي احنا ما جايبين كلامك، احنا قلنا حاجه غير كلامك، انت اللي قلته مش احنا، وزمان كنتوا بتسموا نفسكم توقف وتبين، لكن دلوقتي خلاص تقول لا توقف بدعه. لكن هو كان زمان هم مؤلفين كتاب التوقف سنه ام بدعه، وقولوا عليه سنه، لان هو ايه وكلمه موضع اللوث دي، اللوث دي موجوده فين؟ كلمه لم توجد قط عند احد من اهل العلم في قضاء الايمان والكفر. الكلمه دي موجوده في القسامه في الدماء، ويا بد يكون شبهه موجوده اللوث ده، ان في حاجه تخلينا نقول احتمال يكون فلان قتل، ما عندناش بينات عشان يحلفهم، لو يحلفوا من غير لوث ما ينفعش. المهم ان هو يجيب الكلمه دي هنا ويجعلها واسلوبه بقى في الكتاب الرد على وقائع الاعيان اللي هي ادله ثبوت الاسلام بالشهادتين، وبعضها مش وقائع اعيان، ده بعضها نصوص عامة وقلت أن أقاتل الناس. ولما يقسمها لثلاثة وزيها زي الأستاذ محمد قطب في كتاب وقائع المعاصر لما بيقول الحكم على المجتمعات وعلى الناس في قضايا الإيمان، عشان كده محدش يقول ده بيتكلم عن دعوة، ده بيتكلم في قضية الحكم على الناس. بيقول كده صراحة المجتمعات تنقسم لثلاثة: مسلمون بلا شبهة، وكفار بلا شبهة، وطبقة متميعة لا نشغل أنفسنا بالحكم عليها. هو توقف في الحقيقة، هم أصلا الفكر ده هو ده منبع، عشان كده هم مع بعض. أصلا الأستاذ عبد المجيد الشاذلي تلميذ الأستاذ سيد قطب في أسرته الخاصة، بس الأستاذ سيد قطب فكرته ما تبلورتش بلورة تامة في حياته، وكان ما وصلش لهذا الحد الصريح. في كلام في مقدمة سورة الأنعام في الظلال يتفهم منه الكلام بتاعه ان المجتمعات دي جاهلية تساوي كفرة. هو الأستاذ محمد قطب جه يفسرها، قال ان المجتمعات جاهلية مش لازم منها كفرة، ولكن بمعنى انها ايه، مثل دار الكفر وليست حكما على الأشخاص، محاولة لتأويل الكلام. لكن اللي يقرأ كلام الأستاذ سيد قطب ما يحملهاش على معنى الجاهلية الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، لا، يبقى عارف انه قصده، اللي يقرأ يفهم ان قصده مجتمعات جاهلية يعني مجتمعات غير مسلمة. على اي الاحوال هو الفكرة ما تبلورتش، ما اتضحتش وضوح تام. جيت لمزته بقى وادماعه اللي بعديه بلوروها فكرة التكفير صراحة او التوقف. واعتقد ان فكرة التوقف اقرب لدول تلمزته المقربين، لكن هو نفسه كلامه فيه اجمال وهو افضى الى الله. وكثير من المقربين منه في الجماعة يقولوا عمره ما كان بيكفر، فهو الحمد لله ما تقبل ما يكفر والله أعلم، لكن هو حط في الظلال بذور لذلك، ده دي حقيقة. قال ايه؟ لا، اليونان مش مسلم يا مرتد، لا، اليونة مش مسلم لأي سبب من الأسباب إلا الإكراه. من أكره يعتبر مرتد. بيعملوا إيه؟ انت بتتكلم عن الحكم الشرعي ولا عندهم هما؟ لا عندهم، لا ما انا صراحة يعني عايز نسألهم فيها، عشان هو المتوقف فيه ده هيبقى تبع مين؟ هتخلوه مرتد؟ ما هو مفيش طبقة. الحقيقة ان الحد الفاصل من الإسلام والكفر خط مش مسافة، واخدين بالكم؟ مفيش ناس في المسافة دي، مفيش ناس اسمهم متوقف فيهم، مفيش ناس اسمهم مجهول الحكم، زي كلام الدكتور صفر في كتاب ظاهرة الإرجاء اللي بيجعل تارك الصلاة وتارك جنس العمل قبل إقامة الحجة، مع ان الصلاة مش محتاجة إقامة حجة، حقيقته انه مجهول الحكم. ده كان اصل الرسالة كده، كانت مكتوبة على كدبة. ومجهول الحكم دي عدلها قال محل بحث ودعوة ونظر. دي نقطة من اخطر النقاط اللي في كتاب ظاهرة الارجاء. قال محل بحث ودعوة ونظر. يعني ما لو ما كنتش انا قاري الرسالة ايام كانت على كدبة كنت قلت محل بحث ودعوة ونظر، تبقى قصده بها ايه. لكن هو كان بيقول حقيقته مجهول الحكم، ويحاول يحتجب كلام الشيخ الإسلام تامية في ان تارك الصلاة دون ان يعرض على القتل منافق في الباطن ويعامل معاملة المسلم في الظاهر، وعند ده مش مجهول الحكم، لان ده مجهول الحكم دي مش طبقة اسمها مجهول ومتوقف فيها، لا، أو أن كان بشكل إسلامي تانية بيجعل تارك الصلاة غير العازم على القضاء في المستقبل أو أدائها في المستقبل هو ده المنافق في الباطن، وإن حكم بإسلامه ظاهرا. ويكفر من عرض على القتل فإيه؟ فأبى أن يصلي. ده تحقيق شيخ قول الشيخ الإسلام ابن تيمية في ترك الصلاة. ابن تيمية بيكفر في الحالة، وده على فكرة قول الحنابلة المكفرين كلهم إلا الأجري وطائفة قليلة جدا من الحنابلة ما بيكفروش بالترك المجرد، بيكفروا بالعرض على السيف بالدعوة إليه إليها فيأبى. هي دي اللي بيكفر معظم الحنابلة ترك الصلاة عندها. أما الشيخ ابن باز والعثيمين وأخذوا قول الأجري اللي هو قول طائفة قليلة من الحنابلة بأنه بمجرد ترك صلاة واحدة يخرج من الملة حتى ولو لم يعرض على القتل. ده على فكرة في المذهب أقل الأقوال وأضعفها دليلا وأكثرها يعني بعد عن قول الجمهور، ماشي كده؟ وإلا فالمذهب أصلا فيه خمس أقوال. مذهب الحنابلة في تكفير ترك الصلاة واحد منهم موافق لقول الجمهور، وده اللي رجحه ابن قدامة اللي قال بيه، ورجحه عن الإمام أحمد، ورجحه من جهة الدليل إنه ما يكفروش ويخليها كفر دون كفر. القول الثاني أنه يكفر بالصلاة والزكاة فقط. القول الثالث أنه يكفر بالصلاة فقط. القول الرابع أنه يكفر بالقتال إذا قاتل على الصلاة والزكاة. القول الخامس يكفر بأي شيء من المباني الأربعة غير الشهادتين. فالمهم أن اللي بيكفروا بالصلاة بس جمهورهم بيقول ايه؟ بيقول اذا عرضه الامام على القتل. اما اذا ترك صلوات ولم يعرض على القتل لم يكفر. وده في الرعاية وفي كذا مصدر مظاهر اقوال الحنابلة على القول بالتكفير الا الاجري اللي بيقول مباشرة. ابن تيمية بيرجح انه اذا عرض على القتل يكفر، وبيغلظ في الإنكار على من خالف، بس بيجعله من أقوال أهل العلم، بس بيخطأ بقوة اللي بيقول ما يكفرش ولا ورد على القتل فأصر أن يقتل، يجعله ذلك مرتدا. ويكفر في الباطن دون الظاهر من عزم على ترك الصلاة ترك وعزم على ألا يفعل في المستقبل، مش ترك جنس زي ما بيقولوا، بل عنده العزم على الصلاة أو القضاء مانع من التكفير باطنا، ويجعله كافر في الباطن مخلد في النار منافق، لأنه عنده أنه لا يتصور أن يكون عنده أصل التصديق، مع أن المسألة دي غير صحيحة. يمكن أن يضعف جدا الانقياد وأصل التصديق ولا يكون مكذبا. تسمعوا كلمة أول مرة ولا إيه؟ نرجع ونقول المهم انها بيقول الولادة لأبوين المسلمين او احدهما، لحديث ما من مولود يولد الا على هذه الملة الا على الفطرة، فابواه يهودان او ينصران او يمجسان. ده دليل على ايه؟ على انه لابد ان يكونوا الاثنين مجتمعين على ذلك. طب ولو ما اجتمعوش بمعنى ان احدهما كان مسلما؟ وكذلك إذا أسلم أحد الأبوين والأطفال دون البلوغ يحكم بإسلام جميع الأطفال بمجرد إسلام أحد الأبوين أو بالولادة لذلك، يعني زي الولادة إسلام أحد الأبوين. بوب عليه المجد باب تبع الطفل لأبويه في الكفر ولمن أسلم منهما في الإسلام وصحة إسلام المميز. طب اللي ولد لأبوين كافرين ومات أحدهما، كل العلماء عدا الحنابلة يقولون يظل على كفره الظاهر. عند الحنابلة بس اللي يموت أبوه أو يموت أمه من أهل الكتاب يصبح مسلم. قول شاذ جدا، لأنه لم يزل يتامى أهل الكتاب موجودين في بلاد المسلمين، ولم يحكم بإسلامهم ولا اشهد ان لا اله الا الله ولا أنهم عند البلوغ جعل مرتدين إذا بقوا مع أهلهم. لكن لو أسر الطفل بعيدا عن أبويه شهد الله رسول الله أو وجد ولم يعلم أبويه فإنه يكون مسلما, واللقيط في دار الإسلام يكون مسلما, واللقيط في دار شهد الله رسول الله عامتها مسلمون ولو كانت دار كفر. يعني قرية في فلسطين مثلا كلها مسلمين او عمتها مسلمين, لقوا فيها طفل لقيط وهي فلسطين محتلة ولا افغانستان ولا اي بلد محتلة, ولكن عامة الاهل مسلمين يحكم باسلام تغليبا لذلك لان ابواه لازم يجتمعوا على توحيد وتبصير وتدليس. من ولد الابوين كافرين فهو كافر في احكام الدنيا, والخلاف مشهور في احكامين في الاخرة, والارجح انهم في الجنة خدم لاهلها. وقد يكون بعضهم من اهل الامتحان, ده عشان حديث الوعيدة والبودة في النار, وانا لا ارجح ذلك. اكبر الله. لا اله الا الله ولا شهد الله. مثل الولادة أن يسلم أحد أبوي الطفل وهو دون البلوغ. يعني حتى قد يكون بعضهم من أهل الامتحان ده تردد, وأنا أرجح غيره, لأن جميع أحاديث الامتحان اللي فيها ذكر امتحان أطفال المشركين ضعيفة. اللي ثابت في أحاديث الامتحان الأصم والأحمق والهرم والذي مات في الفترة, وأحاديث أن ولدان المشركين خدم لأهل الجنة حديث حسين الشيخ الألباني, وحديث انهم او اولاد المشركين مع ابراهيم عليه السلام ده رواه البخاري. قيل يا رسول الله اولاد المشركين؟ قالوا اولاد المشركين. الامر الثالث الذي يذهب به الاسلام على الصحيح الصلاة. ليه على الصحيح؟ عشان فيها خلاف, في ناس بتجعل الصلاة يثبت بها الاسلام في دار الاسلام او في دار الكفر, وبعضهم يجعلها في دار الكفر فقط, وبعضهم لا يجعلها مثبتة للإسلام أصلا. الدليل على ذلك حديث أبي داود في باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل, فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل نصف الدية, وقال أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين. قيل يا رسول الله لما؟ قال لا تراءى نارهما, لا تتراءى الناران يعني جنب بعض. نصف العقل والدية أعانوا على قتل أنفسهم بالبقاء في أرض وسط المشركين دون بيان. طب صلوا ما سمعناش أكتر من كده, صلوا بس ده دليل على أنهم أعطوا نصف الدية, دليل على إسلامهم, والبراءة منهم براءة من عملهم, لأنه لو كانوا كفار نحن بنغنم أموالهم مش بنديهم دية ولا نص دية ولا شيء. أعانوا على قتل أنفسهم بقى نص علينا ونص عليهم. إذا صلى الكافر, قال ابن قدامة, إذا صلى الكافر حكم بإسلامه سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام أو صلى جماعة أو فرادة. قال الشافعي إن صلى في دار الحرب حكم بإسلامه, وإن صلى في دار الإسلام لم يحكم بإسلامه. طيب إذا لم يعلم عن إنسان لا إسلام ولا كفر وأظهر شعار الإسلام, يحكم بإسلامه, ولو علم كفره لم يحكم بإسلامه إلا بواحدة من الثلاث. شعار الإسلام زي إيه؟ زي التسمي بأسماء المسلمين, زي الختان, لقينا بطاقة اسمه مسلم اسمه محمد ماشي هنا أو إيه؟ إلقاء السلام, ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلامة لست مؤمنا. الأذان في قوم, المؤذن نفسه ينطق الشهادتين, لو جه بعد كده يبقى كافر, يبقى كافر مرتد. لكن الناس اللي موجودين الوجود في المسجد، دخلنا جامع ممكن يكون في واحد نصراني قاعد دخل كده وسط الناس، لو تكتشف النصراني يقول انت مرتد عشان دخلت الجامع، لا، لكن اصلا بعامله كايه؟ كمسلم. يبقى من اظهر شعار الاسلام كف عنه، وجب الكف عنه. على المعامله بالقرائن اصلها ان الرسول اذا سمع اذانا امسك واذا لم يسمع اذانا اوقف، وحديث لا تقول ما قال لكم سمست مؤمنا، الرسول صلى الله عليه وسلم حكم الاسلام بتحيه الاسلام وانزل القران موافقه هذا الحكم انه مسلم ومؤمن طالما لم نعلم عنه كفرا ولا ردة. المرة الجاية أرجو القبول إن شاء الله.